الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 91 من درسنا الأسبوعي رياض الصالحين للنووي رحمه الله، نشرع فيه في هذه الليلة 11 من شوال لعام 43,400,000 أو قل ليلة 12 من شوال. قال رحمه الله: باب فضل صلاة الضحى وبيان أقلها وأكثرها وأوسطها والحث على المحافظة عليها. صلاة الضحى الناس فيها مذاهب. الأول من يراها بدعة مطلقة، وهذا مروي عن ابن عمر، أو أنه أراد بها صيغة بعينها وصورة بعينها. الثاني من يراها سنة مطلقة، وهذه أدلة كثيرة، ويجزى عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، هذا يدل على أنها تصلى كل يوم. والثالث من يقول تارة وتارة، لأن هذا قد عمل به كثير من العلماء والصالحين والصحابة. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه: ووقتها من خروج وقت الكراهة بعد طلوع الشمس إلى وقت الكراهة عند زوال الشمس، يعني قل بعد طلوع الشمس بعشر دقائق ربع ساعة إلى قبل الزوال بعشر دقائق ربع ساعة، وهي داخلة في مسمى صلاة الإشراق وصلاة الأوابين. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بصيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أرقد، متفق عليه. هذا الحديث جاء عن 3، عن أبي ذر وأبي الدرداء وأبي هريرة، كلهم أوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الوصية العظيمة لفضلها وبركتها. صيام 3 أيام من كل شهر كصيام الدهر، وركعتي الضحى لو زاد زاد الله له الخير، لكن أقل الضحى ركعتان. وأن أوتر قبل أن أرقد لا يتعارض مع أن الفضل في قيام آخر الليل، لكن لعل النبي صلى الله عليه وسلم علم من حالهم أنهم يضعفون عن قيام آخر الليل فأوصاهم بالوتر في أوله. فكل سنة توتر قبل أن ترقد أو توتر في آخر الليل أو توتر في وسط الليل. قال: والإيتار قبل النوم إنما يستحب لمن لا يثق بالاستيقاظ آخر الليل، فإن وثق فآخر الليل أفضل. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزى عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. رواه مسلم. أبو ذر هو جندب بن جنادة، قوله يصبح على كل سلامة أي كل مفصل، والإنسان خلق على 360 مفصل كما سيأتي من حديث عائشة: من أحدكم صدقة من الرجال أو النساء. ومع ذلك لا يظن الظان أن الصدقات مالية، لأن الصدقات المالية ثقيلة على النفس. لو قيل لك تصدق ب360 ريال ستشوفها ثقيلة، لو قيل لك تصدق كل يوم ب360 فلس ربما تراها ثقيلة، لأن طبيعة النفس المال إليها محبوب. فكثير من أصحاب الأموال ربما ما يتصدق بمثل هذه الصدقة، لكن كل تحميدة صدقة. ما شاء الله، أنت لما تسلم من صلاة الفجر تأتي بكم تحميدات؟ 33، وتسبيحات 33، والله أكبر 33، ولا إله إلا الله مرة، صارت معك 100 صدقة. كيف إذا انضافت إلى هذه سبحان الله بحمده 100 مرة صارت عندك 200 صدقة، صارت 200 صدقة. ثم بعد ذلك لو جئت بلا إله إلا الله وحده لا شريك له الحديث 100 مرة 300 صدقة، ترد السلام على هذا، تصافح هذا، تأمر بمعروف، تنهى عن منكر، وإذا بها قد تجمعت 360 صدقة بدون كلفة، بدون كلفة، هذا من فضل الله. فكل تسبيحة صدقة، وربما ضاعفها الله. سبحان الله، كيف إذا قال سبحان الله بحمده؟ كيف إذا أضاف إليه سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم؟ وكل تحميد صدقة، كيف إذا قال الحمد لله رب العالمين؟ الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. كيف إذا قال سبحان الله بحمده عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته؟ وكل تهليل صدقة. لا إله إلا الله، كيف إذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وكل تكبير صدقة. وأمر بالمعروف صدقة، كيف إذا كان أمرك بالمعروف دلالة على التوحيد، دلالة على السنة، دلالة على الصلاة. نهي عن منكر، كيف إذا كان نهيك عن الزنا، عن الواط، عن الشرك، عن الخمر، عن هذه الأمور. ويجزى عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. يعني قد يعجز الإنسان، يشغل الإنسان، يخاف الإنسان، صلي ركعتين يا الله فيها بركة. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله، رواه مسلم. بعضهم يرى أن صلاة الضحى ثمان ركعات، بعضهم يرى إلى أنها 12 ركعة، ما ثبت شيء، لكن يزيد ما شاء. وعن أمهاني فاختاه بنت أبي طالب رضي الله عنها، بعضهم يرى أنها فاطمة، قالت ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح ووجدته يغتسل، فلما فرغ من غسله صلى ثمان ركعات وذلك ضحى، متفق عليه. بعضهم جعلها يعني صلاة الفتح، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة خاصة بالفتح، لكن تحمل على أنها ضحى. وهذا مختصر لفظ إحدى روايات مسلم، باب تجوز صلاة الضحى من ارتفاع، تجوز صلاة الضحى من ارتفاع الشمس إلى زوالها. والأفضل أن تصلى عند اشتداد الحر وارتفاع الضحى، لأن بعد شروق الشمس يكون قد تجهز أصلا من الليل، ربما تجهز بالوضوء لصلاة الفجر وبقي متوضي وجالس في المسجد مستعد لها، له أجر، لكن ليس مثل أجر الذي يستعد لها في وقت قد غفل الناس عنها. وهكذا قبل الظهر، ليس كل الناس إنما يدخل الظهر بعد الأذان، ربما يتوضى قبل الأذان بربع ساعة بنص ساعة يقول أصلي الضحى، فيكون قد جمع بين صلاة الضحى وبين صلاة قد تعينت عليه. لكن هذا الذي يصلي حين ترمض الفصال توضأ قاصدا لها، قام متجها لصلاتها، فلذلك كان أجره أعظم من أجر غيره. عن زيد بن أركب رضي الله عنه أنه رأى قوما يصلون من الضحى فقال أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، رواه مسلم. ترمض فتح التاء والميم وبالضاد المعجمة يعني شدة الحر، والفصال جمع فصيل وهو الصغير من الإبل، يعني لما يشتد الحر والصغير من الإبل يستظل تحت أمه يبحث عن شجرة، ربما عاد يستطيع يطأ برجله في الأرض لشدة حرارتها، يعني كل ساعة بعد الساعة 9 إلى الساعة 10 أو إلى قريب الزوال في هذا الوقت الحار في وقت الوسط. قال ما بالحث على صلاة تحية المسجد بركعتين وكراهية الجلوس قبل أن يصلي ركعتين في أي وقت دخل، وسواء صلى ركعتين بنية التحية أو صلاة فريضة أو سنة راتبة أو غيرها. من باب الفائدة، تسقط تحية المسجد في ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يدخل خطيبا ليس عليه تحية المسجد، الحالة الثانية أن يدخل بغير وضوء ليس عليه تحية المسجد ولا يجب عليه الوضوء لقصدها، الثالث أن يدخل لصلاة أخرى، صلى الظهر وجلس ما يحتاج تحية مسجد، أو صلى سنة قبلية أو بعدية، أو صلى استخارة، أو صلى ضحى، كل هذه الصلوات تجزى عن تحية المسجد وتسقط بها تحية المسجد. ومتى دخل صلى، يعني هذا الانتظار، بعضهم يقول لك الآن وقت كراها أنتظر، ما تنتظر، النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى بعد العصر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة من ليلة من نهار. فحديث النهي عن الصلاة في وقت الكراهة قد دخلها التخصيص، والتخصيص إذا دخل في النص يعني كان الباقي على عمومه مقدم عليه. وهذا الحديث جاء بروايتين، بأمر ونهي، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا أمر، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا نهي عن الجلوس بدون ركعتين. وجاء أيضا فليصلي ركعتين قبل أن يجلس، هكذا نعم جاء بلفظ الأمر فليصلي ركعتين قبل أن يجلس، وجاء بلفظ فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. جمهور أهل العلم على أن تحية المسجد مستحبة لا واجبة، وذهب جمع من أهل العلم من المتقدمين المتأخرين على وجوبها. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، متفق عليه. بعضهم يقول لك أنا خرجت للحمام ورجعت، النص يقول إذا دخل أحدكم المسجد، أنت دخلت ولا ما دخلت؟ إن قال دخلت كنا صلي ركعتين، وإن قال ما دخلت كنا شأنك إذا كنت ترى أن المسجد ما دخلت فيه. وعن جابر رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال صلي ركعتين، متفق عليه، حديث طويل. باب استحباب ركعتين بعد الوضوء. الذين يرون عدم الوجوب قالوا أولئك النفر الثلاثة الذين دخلوا، أما أحدهم فآوى فآواه الله، وأما الثاني فوجد فرجة فجلس فيها، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. قالوا إذن هذا، لكن استدل عليهم بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب فجاء سليك فجلس قال له قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما. قال باب استحباب ركعتين بعد الوضوء. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، أي بعد الإسلام بعد التوحيد، بعد التوحيد بعد الفرائض بعد الواجبات. ما يستدل المستدل بهذا الحديث ويبقى محافظ على ركعتي الوضوء مضيع صلاة الفجر في جماعة، أو مضيع صلاة الظهر في جماعة، أو ربما مضيع للصلاة بالكل، يقول يكفيني ركعتي الوضوء، هذا فهم سقيم. فإني سمعت دفان عليه بين يديه هي في الجنة، قال ما علمت ما عملت عملا أرجع عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي، متفق عليه. وهذا لفظ البخاري، الدف بالفاء صوت النعل وحركته على الأرض، هذا فيه إقرار النبي صلى الله عليه وسلم وما جرى في عصره ثم اطلع عليه إن أقره فليتبع. ما يستدل به مستدل على فعل أعمال ليس عليها دليل الكتاب والسنة. باب العبادات توقيفي. باب العادات الأصل فيه الإباحة، وفيه ثمرة الإخلاص، وفيه فضل الصلاة وفضل الطهور، وفيه أن بلال لم يكن يكتفي بركعتين، يصلي ما كتب له، والصلاة من أحبها وتعلق قلبه بها سعد وارتاح وانشرح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أهمه أمر وحزبه أمر فزع إلى الصلاة. قال باب فضل يوم الجمعة ووجوبها والاغتسال لها والتطيب والتبكير إليها والدعاء يوم الجمعة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه وبيان ساعة الإجابة واستحباب اكثار ذكر الله تعالى بعد الجمعة. جاء بأحاديث كثيرة يعني فوائد كثيرة. باب فضل يوم الجمعة، فضل اليوم على سائر الأيام، ووجوب صلاة الجمعة على الرجال المقيمين، الجمعة حق واجب إلا على أربعة: المرأة والمسافر والعبد المريض. والاغتسال لها واجب على الصحيح سيأتي، والطيب والتبكير إليها من المستحبات، والدعاء يوم الجمعة وقت إجابة من الصباح إلى الليل كل وقت إجابة، إنما الساعة الأخيرة من الجمعة أفضل من غيرها. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعني حديث أوس بن أوس أفضل يوم الجمعة ومن صلى علي صلاة، وبيان ساعة الإجابة في آخر ساعة على الصحيح، وقيل في وسط النهار، وقيل غير ذلك، واستحباب اكثار ذكر الله تعالى بعد الجمعة، فاسعوا إلى ذكر الله. قال الله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، هذا للإباحة وليس للوجوب. تقول أنا أخرج إلى البحر أشتغل، أو أخرج إلى المزرعة أشتغل بعد صلاة الجمعة، إنما أمرهم أن يبكروا للصلاة، فإذا انتهوا منها رجعوا إلى شأنهم. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، لو أدى الأذكار هو في خير، لكن إن زاد إلى ذلك غير ذلك ما هو فيه فهو حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه يدخل الجنة وفيه يخرج منها. ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة، رواه مسلم. وسبحان الله، اليهود قبلنا والنصارى قبلنا، وعرضها الله عليهم كلهم يردها، كلهم يأباها، وادخرها الله لأهل الإسلام، فلما عرضت عليهم قبلوها فصاروا قبلهم في الأيام ويكونون قبلهم في القضاء يوم القيامة. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، ومن نفس الحصى فقد لغى. من توضأ فأحسن الوضوء، هذا اللفظ قد يستدل به على عدم وجوب غسل الجمعة، لكن سيأتي الأدلة على الوجوب. ثم هذا اللفظ أحد ألفاظ صحيح مسلم، وإلا هناك لفظ آخر: من اغتسل ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت، يعني بكر مستمع للخطوة وأنصت لها، غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى، يعني فعل فعل لا قيمة له لغو. قال عنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، رواه مسلم. الصلوات الخمس اليومية: الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، والجمعة إلى الجمعة الأسبوعية، ورمضان إلى رمضان السنوية، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. سبحان الله، جعل الله عز وجل مكفرات يومية ومكفرات أسبوعية ومكفرات شهرية ومكفرات سنوية. ما على الإنسان إلا أن يكون مبادرا إلى طاعة الرحمن. قال عنه وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين، رواه مسلم. لينتهين أقوام ممن تجب عليهم الجمعة عن ودعهم تركهم ما ودعك ربك وما قلى، أي ما تركك. الجمعات جمع جمعة، أو ليختمن الله على قلوبهم، ربما أصيب بالضلال والانحراف وقسى قلبه، ثم لا يكونن من الغافلين، لا يستفيد من المواعظ ولا الذكرى، نسأل الله السلامة والعافية. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، متفق عليه. وجاء هذا اللفظ أيضا عن عمر، وجاء عن أم حبيبة. على كل محتلم رواح الجمعة، وعلى كل من راح الجمعة الغسل، أو حفصة واحداهما. إذا جاء أحدكم، عام في الرجال والنساء، حتى المرأة ما تجب عليها الجمعة، لكن إذا حضرت الجمعة تغتسل. المسافر لا تجب عليه الجمعة، لكن إذا حضر الجمعة يغتسل. العبد لا تجب عليه الجمعة، لكن إذا حضر الجمعة يغتسل. المريض لا تجب عليه الجمعة، إذا استطاع أن يغتسل وحضر يغتسل. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، متفق عليه، لفظ صريح في الوجوب، فكيف نصرفه إلى الاستحباب؟ والاغتسال إنما هو للصلاة ليس لليوم. لو كان الاغتسال لليوم يجوز لك أن تغتسل بعد الصلاة، أو يجب الاغتسال على المرأة في البيت، لكن الاغتسال للصلاة. ويكون الاغتسال من بعد الفجر يوم الجمعة، لا يجزء من الليل. ومن صلى بغير اغتسال صحت صلاته وصحت جمعته، لكن ترك واجبا عليه. المراد بالمحتلم البالغ، والمراد بالوجوب وجوب اختيار، كقول الرجل لصاحبه: حقك واجب علي. والله أعلم، هذا الترجيح غيره أولى منه. وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، رواه أبو داود الترمذي. وقال: حديث حسن. الصحيح أنه يعني من مراسيل الحسن، منقطع بين الحسن وبين سمرة، ويحسن بعض أهل العلم، لكن كما ترى هذا هو المعهود. قال: وعن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت، إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. رواه البخاري. سلمان هو الفارسي، لا يغتسل رجل يوم الجمعة، بل وامرأة إذا حضرت إلى المسجد، ويتطهر ما استطاع من طهر، يعني يعتني بالغسل، ليس فقط رش، يحاول يدرك جسمه، لأن أصلا غسل الجمعة لماذا شرع؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس فشم رائحة كريهة من الناس، كانوا ينتابون من العوالي فتطلع منهم روائح، قال لو اغتسلتم ليومكم هذا، ويدهن من دهنه فإن لم يجد إلا من طيب زوجته أو يمس من طيب بيته حتى يغير رائحته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، يعني شأنهم واحد من حيث الحديث أو كذا، ثم يصلي ما كتب له، ليس هناك سنة قبلية للجمعة لكن يصلي تطوعا مطلقا، ثم ينصت إذا تكلم الإمام أي خطب إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وقد تقدم زيادة 3 أيام، فالأقل يدخل تحت الأكثر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنا، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. متفق عليه. يقول من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، أي كغسل الجنابة بحيث يعمم جسده، ولو بدأ بمواطن الوضوء أفضل. ثم راح في الساعة الأولى يعني في أول النهار فكأنما قرب بدن بعيرا، كأنما أهداه قرب إلى الله، فكأنما قرب بدن، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة. ولا شك أن البعير أفضل، ولهذا اختلف العلماء أيهما أفضل في الهدي، فذهب قوم إلى أنه البعير لهذا الحديث. ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، لأنه أكمل من غيره من الكباش وأكمل من التيوس. ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، بهذا اللفظ استدل ابن حزم على جواز الديك وغيره في الهدي وليس بصحيح، فالدجاجة لا مدخل لها في الهدي ولا في العقيقة ولا في الأضحية، هذا الباب بابه بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم. ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، جاء عند النساء فكأنما قرب عصفور أيضا، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر، هؤلاء ملائكة يعني وكلهم الله بشأن كتابة ما يتعلق بأهل الجمعة. قوله غسل الجنابة أي غسلا كغسل الجنابة في الصفة. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيها ساعة لا يوافقها عبد المسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها. متفق عليه. قد جاء في حديث جابر خارج الصحيح أنها آخر ساعة في الجمعة، وهو اختيار عبد الله بن السلام حين ناظر أبا هريرة رضي الله عنه، قال أبو هريرة رضي الله عنه أما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو قائم يصلي وهذا الوقت ليس بوقت صلاة؟ فقال أما قال النبي صلى الله عليه وسلم من دخل المسجد ينتظر الصلاة فهو في صلاة؟ فكانت الحجة مع عبد الله بن السلام رضي الله عنه. وليس معنى إلا أعطاه إياه يتحقق بعينه، قد تقول اللهم اقض ديني ولا يقضى دينك، اللهم اصلح ولدي ولا يصلح ولدك، اللهم فعل لي كذا كذا ولا يتحقق، لكن يستجيب الله، يكتب لك أجر أو يدفع عنك شر أو يتحقق لك ما طلبت. وعن أبي بردة بن أبي موسى رضي الله عنه قال قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة؟ قال قلت نعم سمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. رواه مسلم. لكن هذا الحديث عله الدارقطني برواية مخرم بن بكير عن أبيه عن أبي بردة، وهو مقطوع من قول أبي بردة. قال وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي, يعني له ملائكة تبلغه. ليس معنى ذلك أنه يسمع صلاة المصلين وما أنت بمسمع من في القبور, لكن هنالك ملائكة تبلغه. قال يا رسول الله كيف تسمع وقد أرمت؟ قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فالحديث ثابت لكن بها المعنى الأول أن هناك ملائكة تبلغه من أمتي السلام, ليس معنى أنه يسمع, لأن هذه الشبهة قد أخذ بها بعض المتصوفة ومن إليهم وزعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم يسمع ويبقى أحدهم يا رسول الله اشفع لي, يا رسول الله افعل لي, يا رسول الله ارزقني, والأمراء يكتبون يا رسول الله انصرني ونحو ذلك. هذا شرك أكبر مخرج من الملة, الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم في حال موته وفيما لا يقدر عليه. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مستحبة في كل يوم وفي كل حال, لكنها في هذا الوقت أفضل, يوم الجمعة أفضل, يوم عيد, يوم عيد المسلمين, لأن أعياد المسلمين أسبوع يوم الجمعة وسنوي يوم الفطر ويوم الأضحى وما لحقه وقبله. فأكثروا علي من الصلاة فيه على الاستحباب للوجوب لأنه أمر إرشاد. قال باب استحباب سجود الشكر عند حصول نعمة ظاهرة أو اندفاع بلية ظاهرة. سجود الشكر ويجوز بدون وضوء, يجوز إلى غير القبلة, لكن الأكمل أن يكون مع طهارة وأن يكون إلى القبلة. بعض الأخوة أخذ الفتوى على أن سجود التلاوة وسجود الشكر لا يلزم له القبلة, وتشوف إلا وقت ما يتجه لك شرق يسجد أو جنوب يسجد. إذا كان الأمر سهل عليك توجه إلى القبلة. هكذا أيضا مسألة الذبح, أخذوا على أن الفتوى يجوز أن تذبح إلى غير القبلة لكن تسمي الله, الواجب هو التسمية لا التوجه إلى القبلة, لكن قد جاء في بعض الروايات وجهها. فحتى وإن لم يكن واجبا الاستحباب طيب, والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم, وأيضا لا تجعل الناس يدوكون لا سيما في البوادي يقولون والله ذبح إلى غير القبلة ويبقى أحدهم متشكك هل يأكل منها ولا يأكل منها, فينتبه لمثل هذه الأشياء. مثل قراءة القرآن تجوز بغير طهارة على الصحيح من أقوال أهل العلم, لكن إذا تطهر أليس أفضل؟ أفضل. قد يقوم يصلي ركعتين, قد يفعل له شيء من الأعمال, وسيكون على أكمل الهيئات. قال عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة نريد المدينة, فلما كنا قريبا من عزوراء نزل ثم رفع يديه فدعا, كأنها الزوراء في بعض الروايات, فنزل ثم رفع يديه فدعا الله ساعة ثم خر ساجدا, فمكث طويلا ثم قام فرفع يديه ساعة ثم خر ساجدا فعله ثلاثة. قال إني سألت ربي وشفعت لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فخررت ساجدا شكرا لربي, ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فخررت ساجدا لربي شكرا, ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني الثلث الآخر فخررت ساجدا لربي. في سنده يحيى بن الحسن بن عثمان مجهول, وشيخ أشعث بن إسحاق بن سعد بن أبي وقاص مجهول, ضعفه الألباني فضعيف أبي داود. لكن قد جاءت أدلة في سجود الشكر, سجد داود شكرا حين تاب الله عليه, وهكذا جاء حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه إسلام أهل اليمن سجد, والحديث له طرق, ذكر البخاري أصله وذكر البيهقي الموطن وفيه كلام في بعض رواته لكن له طرق.